ميسرا وعلى خير خلقه وخلاق وعلى الطيبين الطاهرين تطبيقات حجية الجميع على الأدلة اللفظية بعد أن استعرضنا أصل فكرة حجية الظهور ووضحنا أن حجية الظهور تنصب على ظهور التصديق لمعرفة مراد المتكلم. الآن نأتي لنبدا هذه الفترة فترة حجية الظهور على أنواع مختلفة من الأدلة اللفظية. الشيء الذي أشرت لكم إليه عليه السلام في أول بحث حجية الظهور من أنه عدنا دلالة على مستوى الصراحة وعدنا دلالة على مستوى الإجمال وعدنا دلالة على مستوى الظهور. فالتذكرين أنا أشارك لكم بالكتاب نافي هنا إجاء الآن في التطبيقات إجاء هذا الشيء. يقول بأنه عندما نلحظ الدليل الشرعي اللفظي كالقرآن أو السنة اللفظية نجد تارة أن دلالة هذا اللفظ على المعنى واضحة وصريحة إلى درجة بحيث لا يتخلى عليه إلى درجة بحيث أن على الله لا يتخلل إلا معنى واحدا فقط ولا يمكن خمده على معنى آخر أبدا بحسب موازين اللغة والظهور العام حسب ظهور من الملحة بحسب موازين اللغة بشكل كلي بحسب موازين ونظام اللغة هذا اللفظ لا يتخلل إلا معنى واحدا وحتى معنى مجازي هنبائنا لا يمكن خمده على معنى مجازي هذا اللفظ لا يتخلل إلا معنى واحدا وهو المعنى الحقيقي مثلا تارة هكذا وتارة يكون لهذا اللفظ بحسب موازين اللغة ونظام اللغة يكون له معنيان ونسبة اللفظ إلى هذين المعنيين على حد سواء بحيث لا يتبادر الذهن لا إلى هذا المعنى قبل ذات ولا إلى ذات قبل هذا يعني لا يتبادر الذهن إلى أحدهما دون الآخر هنا على حد سواء مثل المشترك اللفظي عندما يخلو عن القرينة نهائيا فاللفظ موضوع لهذا المعنى وأيضا موضوع لذات المعنى ولا هذا يعني يتبادر قبل ذات لا ولا ذات قبل هذا على حد سواء وهذه الدلالة تسمى بالإجمال يعني ما تقول دلالة واضحة ما هي دلالة واضحة هذه دلالة مجملة وأحيانا نجد بأن اللفظ بحسب نظام اللغة يتحمل أكثر من معنى غاية الأمر أن أحد المعاني هو الأقرب إلى اللفظ من المعنى الآخر مثل اللفظ الذي له معنى حقيقي وله معنى مجازي والمعنى الحقيقي أقرب إلى الناس من المعنى المجازي، يعني أن الناس عندما يسمع في السامع يتبادر ذهنه قبل كل شيء إلى المعنى الحقيقي، ينشط ذهنه إلى المعنى الحقيقي. وإن كان يحتمل أيضا إرادة المعنى المجازي لكنه ينشط ذهنه قبل كل شيء إلى المعنى الحقيقي. هذه ثلاث حالات من الدليل اللفظي، هذه ثلاث حالات نريد أن نطبق فكرة حجية الظهور على هذه الحالات الثلاث. نريد بأنه في أي حالة من هذه الحالات تنطبق فكرة حجية الظهور، وفي أي حالة لا تنطبق فكرة حجية الظهور. أما الحالة الأولى، حالة ما إذا كان اللفظ لا يتحمل إلا معنى واحدا بحسب نظام اللغة، بحسب موازين اللغة ونظام اللغة، هذا اللفظ لا يتحمل إلا معنى واحدا، حتى معنى مجازي ما يتحمل. صريح جدا، هنا طبعا القاعدة العامة تقتضي أننا نحمل مراد المتكلم على نفس هذا المعنى الذي هو صريح فيه. نحن أنا من حيث الدلالة التصورية لا يتحمل إلا معنى واحدا لأنه بحسب مراد اللغة، فالمعنى لا يتحمل إلا معنى واحدا، لكن قد يكون نشك في المراد الجدي بالرغم من أن الدلالة التصورية الناشئة من الواقع بحسب نظام اللغة لا يتقلم إلا معنى واحدا. أخذونا ما يقال ألجبت عليكم، ألزمتكم بهذا الحوت، لا استحباب لا كل شيء، أي أن الله تبارك وتعالى أوجب، لو أن الإمام سلام عليه كما أن الله قد أوجب على العباد كذا، أو إذا حدث اللفظ أشرح من أن أوجبهم ألزم وهكذا، فالشيء بحيث لا يمكن تقبل معنى آخر غير معنى الوجود. هذا بحسب نظام اللغة لا يتحمل إلا معنى الوجود، لكن قد نشهد أن الإمام هل يكون لديه مبدون جدي على فرض ذلك أو لا، كما إذا احتملنا سبوع هذا الكلام تقريبا، لو احتملنا صدور هذا الكلام من الإمام في ظروف التقية، يعني أنه مثلا كان أتي مثلا بعض الأعداء أو بعض الأشخاص من المذاهب الأخرى، بحيث الإمام صار عنده حالة استثنائية أثر على أنه يحكم بهذا الحكم، أثر حالة اضطرارية حالة استثنائية أثر فيها أن يحكم بهذا الحكم، في حين أنه مراد الجدي ليس كذلك، مراد الجدي يعني ذات الغرض الأساسي الذي دفعه إلى اختار هذا المعنى في ذهن سابق تذكروه خسارة الدلالة التصديقية الثانية، لأن الدلالة التصديقية الأولى أصل اختار، ودلالة التصديقية الثانية شنو؟ ذات الغرض الأساسي الذي دفع المتكلم أن يختار هذا المعنى. الإمام اختار هذا المعنى، لكن ما الدافع الذي دفعه أن يختار هذا المعنى؟ هل الدافع هو دافع إبراز الحق، إبراز الحكم الشرعي الأصلي، أو الدافع هو التخلص من ظلم الظالم مثلا؟ فإذا احتملنا أن مقصوده الجدي لا يطابق المعنى اللغوي لأجل ابتدائه بحالة التقية مثلا، بحالة الاستثنائية مثلا، فهنا شنو؟ فهنا نستفيد من هذه الفكرة، فكرة إخالة التطابق بين المقصود الجدي والذي يتصور، يعني فكرة حجية الظهور يطبقها على هذا الظهور التصديقي، يقول بأنه ظاهر حال الإمام أنه يريد على طبق المبني التصوير، أما احتمال أن يكون هذا الكلام التقية هذا مجرد احتمال، خلافه هذا الاحتمال خلافه ظاهر حال الإمام،
هذا الاحتمال احتمال خلاف ظاهر قال الإمام. ظاهر قال الإمام برصده إنسانا قاطبا حكيما جديا في كلامه ومتعارفا في كلامه، ظاهر حاله أنه قد قصد على طبق المعنى التصوري، فهنا نطبق حجة هذا الظهور، نقول بأنه هذا الظهور حجة. إذن فقد طبقنا فكرة حجة الظهور على هذا القال على مثل هذه الدلالة، هذه الدلالة التي بالرغم من أنها دلالة صريحة من جرعها صريحة، لكنه بما أن مقصود الإمام قد يشك فيه، المراد الجدي قد يشك فيه، فقد نحتاج هنا أيضا إلى هذه الحجية أصالة التطابق. هذه الحالة الأولى من تطبيق فكرة الحجية، حجية الظهور. التغيير نعتبرها حالة استثنائية، ما لم تثبت لا نحتمل باحتمال ذلك. احتمال التغيير لا يقتضى به في ضوء هذه الفكرة، احتمال التغيير ما لم تثبت التغيير بدليل تاريخي أو بقرينة منفصلة، أحيانا سيراح تجينا فكرة القرينة المنفصلة، أحيانا أظن رواية أخرى تظهر بأن تلك الرواية الأولى كانت صادرة عن تقية، ما لم تثبت التقية بدليل فلا يعتنى باحتمالها، باحتمال التقية لا نحتمل احتمالها، لأن احتمال التقية خلال ظاهر حالنا لا ظهور الحال حج، هذا ظهور حج، الظهور التصديقي حجة، هذا الظهور التصديقي حجة ما لم يأتي دليلا على خلافه، نزعنا إذا جاءنا دليلا على خلافه عندئذ نرفع اليد عن هذا الظهور عن هذا الظهور التصديقي، أما ما لم يأتنا دليلا على خلافه نتمسك بهذا الظهور التصديقي، نتمسك بهذا الظهور التصديقي. هذه هي الحالة الأولى، حالة كون الدلالة صريحة ويعبر عن الدلالة الصريحة بالنص أيضا. الحالة الثانية حالة الإجمال، حالة ما إذا كان للدليل اللفظي معنيان على حد سواء وليست دلالة اللفظ على أحدهما أقوى من دلالته على الآخر، كما في حالة الاشتراك اللفظي بدون قرينة نهائيا، فالدليل يبقى مجملا، وحين ذلك لا يمكن تطبيق فكرة حجية الظهور، لأن حجية الظهور إنما هي عبارة عن تطابق، أن نبني على تطابق مراد المتكلم مع أقرب المعاني إلى الله، وهنا أقرب المعاني ما عندنا أقرب المعاني إلى الله، معنوان نسبتهما إلى الله على حد سواء، ليست دلالة الله على أحدهما أقوى من الآخر، إذن فلا يمكن تطبيق فكرة حجية الظهور، فلا يمكن تطبيق فكرة حجية الظهور، فيبقى الدليل مجملا، وحينئذ لاستنباط الحكم الشرعي إذا شككنا أنه هل يقصد المولى هل يقصد هذا المعنى أو ذات المعنى، نضطر على أنه نتمسك بالأصول على الله، إذا فهم الشك شنو الشك يكون شك مستقر، يستقر الشك شكونا مع ذلك عنه من يستحكم الشك، فهنا نرجع للأصول العملية مثلا، أو إلى دليل آخر، لو حصل لنا دليل آخر، لو وجدنا آية أخرى رواية أخرى من حيث هذا الدليل بالذات الذي هو مجمل يظل الشك مستحكما، إلا أن نرفع هذا الشك بدليل آخر أو حتى أي إلا لم يحصل دليل محرز آخر نتمسك بشنو؟ بالأصول العملية. لعله الدليل اللفظي لو كانت دلالته مجملة لا يمكن تطبيق حجة الظهور. هذه هي الحالة الثانية. المهم الحالة الثالثة وهي حالة ما إذا كانت الدلالة تتحمل دلالة اللفظ تتحمل معنيين أو أكثر من يعني أكثر من معنى تتحمل أكثر من معنى لكن دلالة اللفظ على أحد المعاني أقوى من دلالته على باقي المعاني. ثم في حالة ما إذا كان لللفظ معنى حقيقي وله أيضا معنى مجازي ودلالة اللفظ على المعنى الحقيقي رجعة الحال أقوى من دلالته على المعنى المجازي فالمعنى الحقيقي ينسبق إلى الذهن أسرع من المعنى المجازي. وهذه الدلالة تسمى بالظهور. وهنا لا بد من تطبيق حجية الظهور. لكن عندما نريد أن نطبق حجية الظهور لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار مثل القرائن لأنه قد تكون هناك قرينة تدل على أن مراد المتكلم لا يطابق المذهب التصور لله لا يطابق المعنى حقيقي يعني لا يطابق أقرب المعاني إلى الله ويجي كما نقول العدل كما نقول بأنه حجية الظهور هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن حمل مراد المتكلم على أقرب المعاني إلى الله فقد تكون هناك قرينة تدل على أن المتكلم لم يقصد أقرب المعاني إلى الله. إذن فالمفروض أن لا نتسرع في تطبيق حجية الظهور بل نبقى نفتش عن القواعد نفتش عن كل ما يدخل في سياق هذا الكلام. شنو معنى السياق؟ معنى السياق يعني مجموع الدلائل المختلفة التي تختلف هذا اللفظ سواء كانت دلال لفظية أو حالية مقامية قرائن مقامية قرائن حالية ظروف ملابسات قد تشارك في دلالة هذا الكلام على المعنى. نلحظ جميع ما يمكن لفاهمته في الدلالة على مراد الإمام على مراد المتكلم نلحظ بجدة لنجد هل هناك ما يعارض مثلا أو ما نحتمل أنه يعارض تطابق مراد المتكلم مع أقرب المعاني إلى الله أو لا يوجد ما يعارض ذلك. فلو لم نجد أبدا في هذا السياق يعني في مجموع الدلائل الذي تكتمل بهذا الدليل سواء لفظية أو قرية مثلا مقامية ظروف ملابسات تتدخل في فهم المعنى مهما كان مجموع السياق عندما نلحظ لو لم نجد في مجموع هذا السياق ما يدل على خلافه على خلاف إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ يعني على خلاف إرادة المعنى الحقيقي لن نجد ما يدل على خلاف ذلك أبدا. فعندئذ مجرد احتمال أن مراد يخالف أقرب المعاني هذا الاحتمال لا يعتبر به بل نبني على شنو؟ نبني على حجية الظهور نبني على أن مراد المتكلم مطابق لأقرب المعاني إلى الله لأن ظاهر حال المتكلم دائما هو تطابق مراده مع أقرب المعاني إلى الله. هذا إذا لم نجد كل مجموع السياق ما يدل على عدم تطابق المراجع المتكلم مع آخر المعنى. وأما إذا وجدنا في ضمن السياق وجدنا ما لا يتناسب مع إرادة أقرب المعاني إلى الله، وجدنا ما لا يتناسب مع إرادة أقرب المعاني إلى الله. أخذ مثلا المثال الوارد في الكتاب كلمة البحر. كلمة البحر لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي. المعنى الحقيقي هو البحر من الماء، والمعنى المجازي هو البحر من الأرض. وذلك باعتبار وزارة كل المهمات يمكن استعمال كلمة البحر للعالم الغزير علمه. فإذا قال المتكلم اذهب إلى البحر، اذهب إلى البحر، عندئذ لو لم نجد كلمة أخرى في هذه الجملة لا في الناس ولا في حسب القرين المقامية حاليا لم نجد أي شيء على خلاف معنى الحقيقي لله، كل حملنا ذلك على المعنى الحقيقي كما قلنا لذلك فكرة فجية الظهور. وأما إذا وجدنا دالا آخر ضمن هذا السياق لا يناسب المعنى الحقيقي لكلمة الباب، كما إذا قال اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه. حديث كلمة الحديث لا تناسب معنى المعنى الحقيقي للبحر، لأن العالم يتحدث لم بحر، البحر كله يتحدث، العالم يتحدث. إذا فكلمة الحديث تناسب أن يكون المقصود هو العالم الغزير علمه، لا أن يكون المقصود هو البحر الحقيقي. فعندئذ ماذا نصنع؟ هل يمكن تطبيق فكرة حجية الظهور أو لا يمكن؟ عندئذ يقول لا بد أن يقارن بين دلالة كلمة البحر ودلالة كلمة الحديث، لنجد بأنه من حيث المجموع عندما يقترن هذا بذاك الظهور النهائي الذي يتغلبنا أي منهما، لأنه عادة عندما يتعارض ظهوران فأحدهما لا بد أن يتغلب على الآخر أو يبقيان بتلك العنوان فيصير مجمل. فإذا وجدنا بأنه من حيث المجموع الإنسان الذي يسمع هذا الكلام بما فيه من كلمة البحر التي تقتضي إرادة المعنى الحقيقي، وبما فيه من كلمة الحديث التي تقتضي إرادة المعنى المجازي للبحر، من ذلك الإنسان العرفي باعتبار عندما يسمع هذا المجموع، عندما نطرح هذا السياق بما فيه من مجموع الدلال، لدى الإنسان العرفي الذي يفهم بشكل الاعتيادي، مو إنسان شاذ، لا إنسان عرفي، ماذا من حيث المجموع النهائي ماذا يبدو إلى ذهنه، ماذا يتبادر إلى ذهنه نهاية، يعني ماذا يستنتج من مجموع هذه الدلال، من مجموع هذا السياق ماذا يستنتج، ماذا يقرب إلى ظنه أن المراد هو المعنى الحقيقي أو أن المراد هو المعنى المجازي، أن المراد هو النحو الحقيقي أو المراد هو العالم الغزير علمه. ماذا يقرب إلى 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 ذهن الصانع المتعارف الذي يصنع مجموع الدوام الموجودة في هذا السياق؟ فإذا وجدنا بأنه لا يتغلب لا هذا الظهور ولا ذاك الظهور، فتبقى النتيجة شنو؟ النتيجة تبقى على الإجمال، فهي يقول أيضا لا يمكن تبوخ حجة الظهور. فهذا يكون حال الحالة الثانية، الحالة الثانية مثل المشكلة النقدية. لكن على فرق بين هذا الإجمال وذاك الإجمال، ذاك الإجمال كان إجمال على مستوى الدلالة التصورية، وهذا الإجمال إجمال على مستوى الدلالة التطبيقية. هذا من نكات دقيقة يعني، لكنها ذات أهمية يعني المفروض أن ندركها. لاحظوا هذا الإجمال ذاته الإجمال، لكن إذا انذكر نجد فرق بين هذا الإجمال وذاك الإجمال. في الحالة الثانية السابقة الإجمال كان ناشئ من شنو؟ ناشئ من موازين اللغة، باعتبار أنه نشرت لفظي فيه معنيان ولم تنطق قرينة أبدا، ودلالة اللفظ على كل من المعنيين كدلالته على المعنى الآخر نطق أقوائية. فحسب الدلالة التصورية وقبل أن تصل المعنى إلى الدلالة التصديقية أكو إجمال، أكو إجمال في الدلالة من مرحلة الدلالة التصورية أكو إجمال، لأن الدلالة اللغوية لللاف على أحد المعنيين ليس أقوى من المعنى الآخر، فالإجمال يكون من الأساس من الدلالة التصورية. لكن في الحالة الثالثة عندما جينا إلى الحالة التي يكون من حيث اللغة أحد المعنيين بالنسبة دلالة الضاف على أحد المعنيين أقوى من دلالته على الآخر، وأكو لفظ آخر لفظ هذا السياق، هذا اللفظ الآخر يكون دلالته اللغوية على معنى على المعنى الآخر أقوى. يعني كلمة البحر دلالته اللغوية على المعنى على معنى البحر الحقيقي أقوى، ودلالة الحديث على المعنى على معنى العالم الغزير علمه أقوى. وإن كان كلمة الحديث فأيضا لها معنى حقيقي ولا معنى مجازي، كما أن للبحث معنى حقيقي ومعنى مجازي، كذلك الحديث أيضا له معنى حقيقي وله معنى مجازي. الحديث أيضا معنى حقيقي، والحديث يعني التكلم، يأتي معنى مجازي الحديث، وأمواج البحر هنا أيضا تشبه بالحديث. قد يكون مقصود المتكلم من الحديث يعني أمواج البحر كما مجازي، كما مجازي لكلمة حديث، هذا هو احتمال الوارد. إذن فالمعنى الحقيقي للباح والمعنى الحقيقي للحديث لا يتناسبان، إنما يتناسب من يتناسب المعنى الحقيقي للباح مع المعنى المجازي للحديث يتناسبان، كما أنه من العكس المعنى الحقيقي للحديث مع معنى المجازي للباح هم أيضا يتناسبان. إذن ماذا نصنع؟ هل أنه قصد بالباح المعنى الحقيقي وبالحديث المعنى المجازي؟ أو البحر أو العاش قصد بالمعنى البحر المعنى المجازي وبالحديث المعنى الحقيقي؟ بمدري. فهنا من حيث الدلالة اللغوية ماكو إجمال، من حيث الدلالة التصورية اللغوية ماكو إجمال، لأنه كلمة البحر أقوى ظهورا في أحد معنيين، وكلمة كلمة الحديث أيضا أقوى ظهورا في أحد معنيين، من حيث النظام اللغة الأصلية الدلالة التصورية، من حيث الدلالة التصورية ماكو إجمال. هذا ظاهر في معناه وذاك أيضا ظاهر في معناه، لكنه في من حيث إرادة المتكلم أكو تعارض بينهما، من حيث دلالتنا على مراد المتكلم أكو تعارض، أما الدلالة التصورية قد أكو تعارض، على غاية إلا على مبنيها التصوري، لا تنظر على مبنيها التصوري. إنما التعارف بالمعارضات كشفهما عن مراد المتكلم، لأن مراد المتكلم واحد، ويمكن أن يكون مراد المتكلم هم المعنى المعنى البحر الحقيقي وهم معنى العالم الغزير عنه، هم إنما التعارض في شنو؟ في كشف هاتين الدلالتين عن مراد المتكلم. ففي عالم الدلالة التصديقية يتخيل، أما في الدلالة التصورية خذ هذا يدل على مبني التصور، وذاك أيضا يدل على مبني التصور. على مستوى المبني التصور ما في إجمال، إنما الإجمال شنو؟ إنما الإجمال على مستوى المبني التصديقي، لا نعرف بأنه مراد المتكلم يطابق أي من المعنيين، هل يطابق المعنى الحقيقي لكلمة البحر أو يطابق المعنى الحقيقي لكلمة الحديث؟ فهذا الإجمال إذا إجمال على مستوى دلالة تصديقية. وعليه فإذا وجدنا بأن هذه الكلمة الأخرى هذا الدال الآخر لا يقضى على الدال الأول، يعني في هذا السياق أكو دالان متعارضان فقط في نظر الأول لا يقضى أحدنا على الآخر، تشابها فحينئذ نبتلي بالإجمال على مستوى الدلالة التصديقية لا حجة الظهور أيضا لتنطبق. وأما إذا وجدنا بأن هذا الدال الآخر الذي حصلنا عليه ظن السياق يتغلب على ظهور كلمة البحث، كما أنه في هذا المثال لعله يفعل كذلك، أن كلمة الحديث دلالة كلمة الحديث على معنى الحقيقي مالك أقوى من دلالة البحر على المعنى، يعني أنه الإنسان العرفي عندما يسمع هذا الكلام اذهب إلى البحر يستمع إلى حديثه، يحمل من حيث المجموع أنه يقرب إلى ذهن الإنسان العرفي أنه يقصد أن المتكلم يقصد اذهب إلى القانون لا إلى البحر الحقيقي. لو قبلنا هذا المعنى أن هذا أقوى من حيث النتيجة من ذاك، فهذا يشكل قرينة، عندما هذا يسمى قرينة. فإن القرينة معناها القرينة هي الدال الآخر الموجود ضمن هذا السياق، سواء كان لفظيا أو غير لفظي، الدال الآخر الموجود ضمن هذا السياق الذي يتغلب ظهوره على الظهور الأصلي للكلمة التي كانت تشتمل على معنيين، معنى حقيقي ومعنى مجازي، يعني ظهور يتغلب على ظهور كلمة البحر. ظهور كلمة البحر يكون في المعنى الحقيقي بينما ذاك يتغلب، ذاك يؤدي إلى أن السامع يقترب إلى ذهن السامع أن مراد المتكلم من كلمة البحر ليس هو المعنى الحقيقي للباحث، بل هو المعنى المجازي للباحث، معنى العالم الغزير عنه. فمن حيث المجموع لو أن دلالة الحديث تغلبت، لو أن دلالة الحديث تغلبت على دلالة الباحث سمينا كلمة الحديث قرينة على كشف المراد من كلمة الباحث.
ليش ما
نقول
مانع
مرادك
معنى
الحقيقي؟ بلي؟
مانع
عن مرادك معنى الحقيقي. طيب هو مانع لأبي المرض، مانع على مصرى الظهور، مو مانع مرادك، صحيح مانع، لكنه مو مانع لأبي المرض، لا يوجد القاعدة، يورث أرضان مثلا، يورث اضطراب الذهن، كما يريد الذهن السامع إلى هذا المعنى، فما يورث القاعدة، صحيح مانع، لكنه مو مانع بشكل قطعي. مانع لكنه مو مانع بشكل قطعي، مانع بشكل ظني، يورث الظن لدى السامع بأن المتكلم لم يقصد من كلمة البحر معناها الحقيقي، بل أنه كانت الدال الآخر على هذا المستوى، لو أن الدال الآخر تغلب بحيث أورث من حيث المجموع كان يقصد الظن لدى السامع أن مراد المتكلم بمطابق هذا القرينة مو مطابق كلمة الله بل مطابق القرينة فهم يا إبراهيم
يريد بالله
دائما
المعنى المحدد له
المحدد له هو المعنى الحقيقي لا هو مدى أن يمدى المعنى الحقيقي
إذا
انجع القرينة
بعد انصرف عن المعنى
ما معنى الإنسان أي معنى الحقيقي إنسان يعني تحول بروح التصديقي بروح التصديقي تحول على مصر الدنيا وعلى مصر نص مصر فضل تحول بروح التصديقي من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي يعني ليلة هذه القرينة كان يقوى في الذهن أنه يريد المعنى الحقيقي يعني الآن بعد مجيء هذه القرينة يقوى في الذهن أنه يريد المعنى المجازي
هذا معنى القرينة
أن القرينة تحول الظهور التصديقي من ظهور الى إرادة المعنى الحقيقي الى الظهور في المعنى الى الظهور الى في إرادة المعنى المجازي فيتحول الظهور التصديقي الى يتحول من الظهور التصديقي في إرادة المعنى الحقيقي الى الظهور التصديقي في إرادة المعنى المجازي حينئذ هذا الظهور التصديقي سيكون حجة لاحظوا إذن فليس دائمًا حجية الظهور تعين لنا إرادة المعنى الحقيقي أحيانًا عندما نلحظ الدوام الأخرى فنجد قرينة دالة على إرادة المعنى المجازي عندئذ راح يصير الظهور التصديقي شنو الظهور التصديقي يتحول من إرادة المعنى الحقيقي إلى إرادة المعنى المجازي هذا الظهور التصديقي حجة هذا الظهور التصديقي الذي يقتضي إرادة المعنى المجازي هو سيكون حجة إذن فالظهور النهائي الذي يحصل عليه مع ملاحظة جميع الدوام الأخرى مع ملاحظة جميع الدوام الأخرى الظهور النهائي الذي نتحصل عليه الظهور التصديقي النهائي الظهور التصديقي النهائي الذي نتحصل عليه هو الحجة هو الذي تجري عليه حجة الظهور فكرة حجة الظهور إذن ليس من الصحيح أن نتشرع في تطبيق حجة الظهور رأسا يقول هذا المعنى الحقيقي بدون ملاحظة الدوام الأخرى يقول هذا المعنى الحقيقي إذن هو المراد ليسي المفروض أن نلحظ جميع الدوام الأخرى التي داخل في هذا السياق لابد أن نلحظ جميع الدوام الأخرى لابد أن نتعرف على الظهور النهائي التصديقي الظهور النهائي التصديقي هو الحجة فقد يكون الظهور النهائي التصديقي على طبق المعنى المجازي لا على طبق المعنى الحقيقي قد يكون على طبق المعنى أن الظهور التصديقي النهائي الذي نحصل عليه هو الذي
لاحظوا العبارة تطبيقات حجية الظهور على أدلة لفظية ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور طبعا من يقول ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور لا يعني أن حجية الظهور تنطبق عليها جميعا هذا حالات لتطبيق يعني ثلاث حالات للتطبيق لكي نجد بأن في أي منها تنطبق وفي أي منها لا تنطبق ثلاث حالات نستعرضها للتطبيق لكن في لحظها تنضبط حجة الظهور وفي لحظها لا تنضبط ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجة الظهور الأولى الحالة الأولى أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة نجد اللفظ له معنى واحد في اللغة ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي العرفي العام يعني حتى المعنى المجازي ما إلى ما إلى حتى معنى مجازي في النظام اللغوي والعرفي العام والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة في هذه الحالة الأولى أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد حتى وإن احتملنا إرادة التقية لكن نرجع إرادة التقية بشنو بظهور حال المتكلم بإرادة الجد
ظاهر على المتكلم أنه جدي أنه إرادة جدية على طبق ظاهر كلامه. ما يقال أن المتكلم أراد ذلك المعنى نبني على أن المتكلم قد أراد ذلك المعنى، لأن المتكلم يريد باللاف دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام. هذا إشارة إلى ظهور حال المتكلم اللي وضحنا سابقا، ظهور حال المتكلم في تطابق مراده مع دلالة اللغوي لكلامه. ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه ونفسا اصطلاحيا، احيانا يعبر عنه بالصريح واحيانا يعبر عنه بالنص، اثنين هذا معنى واحد. خالد يقول دائما يريد يعني دائما ظاهر حاله، هذا مو دائما يريد يعني واقعا الشيء، دائما يريد يعني ظاهر حاله يقتضي دائما هذا المعنى، ظاهر حال المتكلم يقتضي دائما انه يريد هذا. فقد يتخلف على خلاف ظهور حاله، يصير على خلاف ظهور حاله، ظهور حاله دائما يقتضي هذا المعنى، لكن هذا الاقتضاء قد يتخلف مراده الجدي قد لا يكون كذلك، لكن هذا لا ينافي ان يكون ظاهر حالي هكذا دائما، ظهور حالي هكذا ظاهر حالي دائما انه يريد هذا المعنى. غايه هذا الظهور الحال اذا تخلف فهذا الظهور يبقى ظهورا، لكنه حب في الواقع تخلف، تعني هذا الظهور الحالي طلع كاذب، الظهور الحالي موجود مو ما موجود، لكنه طلع مو مطابق للواقع، احنا ما نعتني بهذا، ولهذا نحتاج الى فجيه تعبديه، لانه قد هذا الظهور قد يطابق للواقع وقد لا يطابق للواقع، هذا الظهور دائمي لكن قد يطابق للواقع وقد لا يطابق للواقع، دائما مش ظهور موجود. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون للناس معاني متعددة متكافئة، معاني متعددة متكافئة على مستوى واحد، نسبة الناس إليها سواء متكافئة في علاقتها بالناس بموجب النظام اللغوي العام. من قبيل المشترك في هذه الحالة من قبيل المشترك اللفظي، المشترك اللفظي بدون قرينة، من قبيل المشترك اللفظي بدون قرينة. وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللاف على أساس تلك القاعدة، على أساس يعني قاعدة حجة الظهور، حجة الظهور ما تنتظر ليش، لأن الكلام ليس له معنى أقرب إلى اللاف حتى يحمل عليه مراد المتكلم، لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية اللغوية لتطبق القاعدة عليه، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا. الحالة الثالثة احنا درسناها هذه الحالة، لكن التطبيق بعد يبقى على غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.